شياطين الإنس والجن فلم يحققوا قولهم بعملهم بل خالف عملهم قولهم. نعم.
ويحبهم.
نعم. وأنت ترى
وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله
يقول هذا الإسلام. نعم.
ويدعي الإسلام
ويقول أنا مسلم ربما يصلي ويصوم ويحج ويؤدي العبادات لكنه لا يخلص لله عز وجل فاقد الشرط الأول وهو الإخلاص فهذا لا يكون مسلم. نعم.
يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم.
وهذا موجود كثير معروف عند الأضرحة والقبور لا يخفى على ممن شاهده أو ممن قرأ وسمع عنه بل تسمع في الإذاعاتهم الآن تسمع الاستنجاد بالرسول والاستغاثة بالرسول قبل الأذان وبعد الأذان كي يعلمونها أمام الخطيب. نعم.
ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم.
نعم. يعني الأموال. نعم.
وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده
ويقول هذا خارج عن الإسلام وهذا أن ينهى عن عبادة القبور مع عبادة الأولياء والصالحين أن يقول ما هم مسلمون خارج عن الإسلام فهم يعتقدون الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. نعم.
وترك عبادة ما سواه ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة
أن الخلاص لله وترك عبادة ما سواه بدعة وضلالة لأن الدين عنده هو دعاء الصالحين والاستنجاء بالأمر هذا الدين عنده. نعم.
ويعادي من عمل به وأحبه
لا يحسنه العادي بل يقاتل من دعا إلى التوحيد يقاتله وينزل به أقصى ما يمكن من أنواع الضرب. نعم.
وبعضهم لا يرد التوحيد علما ويعادي من عمل به واحبه وانكر الشرك واغضبه وبعضهم لا يعد التوحيد علما علما ولا يلتفت اليه لجهله به وعدم محبته
ما يتعلم التوحيد كثير منهم ما يتعلمون التوحيد عندهم التوحيد هو ما هم عليه ويتعلمون التوحيد الذي جاء به الأنبياء ودعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بل يجهلون دينه ويقولون نحن مسلمين يقولون يعني في ولا يتعلمون التوحيد الصحيح ولا يطلعون بالكتب التوحيد بل يعادونها ويقاطعون اهلها فكيف هؤلاء يعتبرون انفسهم انهم من المسلمين فضلا عن من حقق التوحيد الذي نحن في قدرنا هؤلاء ما عرفوا التوحيد اصلا فكيف يحدثونهم التوحيد لا يحدث من ربنا وهي التقليد من عين الله فهي لا يعرف بدراسه ما جاء فيها الرسول صلى الله عليه وسلم دراسه الكتب عقيده اهل السنه والجماعه دراسه حقيقيه ودراسة واعية أما بدون ذلك فلا يمكن الإنسان إن الذي يجهل الشيء لا يمكن أن يحقق هذا لا تحقق الشيء إلا بعد معرفته ومعرفة ما يضاده وما يفسده فهذا باب عظيم هو تعلم التوحيد، تعلم قراءة كتب التوحيد تفهمها، هذا باب مهم جدا لطلبة العلم، وهو أول ما يبدأ به وهو الأساس. نعم.
وقول الله تعالى إن الذين هم من خشية،
هذه الآية الثانية. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة لاتباع الصحابة، أيكون في المسائل الفقهية التي وقع فيها الخلاف بينهم فيكون اتباع لبعضهم، أم الاتباع يكون في المسائل العقدية؟
في المسائل العقدية بالدرجة الأولى، لأنهم هم أهل القدوة في ذلك. أما المسائل الفقهية فيتبع فيها الدليل، يتبع فيها الدليل من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يوجد دليل صريح يؤخذ بأقوال الصحابة. فمن إذا اختلف العلماء في مسألة وفيها فتاوى للصحابة أو أقوال للصحابة فهذا مما يرجح، ما يرجح هذا القول.
فضيلة الشيخ، هل الحلف بغير الله تعالى أشد من قتل النفس؟ الحلف بغير الله تعالى أشد من قتل النفس؟
الحلف بغير الله شرك، والشرك هو أعظم الذنوب لا شك، وهو من أكبر الكبائر، وإن تساهل فيه الناس لأن قتل النفس على معصية، معصية عملية، لكن الحلف بغير الله العقيدة، والخطأ في العقيدة أعظم من الخطأ في العمل.
فضيلة الشيخ، هل السلف الصالح يتعينون بتاريخ معين أم كل من سار؟ السلف الصالح يتعينون بتاريخ معين؟
السلف الصالح القرون المفضلة، القرون الثلاثة أو الأربعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم السلف، ومن جاء بعدهم واتبعهم فهو منهم، ومن خالفهم فإنه ليس منهم. فالذين ينتسبون الآن إلى مذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد ويخالفون هؤلاء الأئمة في العقيدة ويؤولون اجتماعهم فهؤلاء ليسوا من أتباعهم، كتابهم إليهم خطأ. نعم.
فضيلة الشيخ، كنت في هذا الصيف في بلد عربي يكثر فيه التوسل بأهل القبور، وهناك مساجد مبنية على قبور بعض الصالحين، فذهبت لأرى المسجد ولم أدخل، فهل علي ذنب أم لا؟
إذا كان قصد معرفة الباطل لأجل إنكاره ورد عليه هذا طيب، أما إن كان قصد مجرد التفرد بدون إنكار وبدون فهذا لا يجوز، لا تجوز زيارة هذه الأناس إلا لمن يريد معرفتها لأجل تحذير منها والرد على أهلها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل التوحيد يكفي لدخول الجنة وما السبب؟
التوحيد لا شك أنه سبب لدخول الجنة، فالموحد يؤمن له دخول الجنة، لكن إن سلم من الذنوب والمعاصي دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن كان عنده ذنوب ومعاصي دون الشرك فهي معروضة للعقوبة، ولكن مآله إلى الجنة بعد ما يعذب. فلا شك أن التوحيد هو السبب لدخول الجنة، إما ابتداء وإما في النهاية.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يقول أعتمد على الله ثم عليه، وكذلك توكلت على الله ثم عليه، وما الفرق بينه وبين قوله لولا الله ثم فلان؟
لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليه، لأن التوكل هذا عبادة، الله جل وعلا قصر التوكل عليه فقال وعلى الله توكل إن كنتم مؤمنين، التوكل على عبادة، فلا أقول لغير الله. أما الاعتماد والتوكيل فلا، إن اعتمدت على الله ثم عليك أو إن اعتمدت عليه هذا ما جاء فيه مانع، لكن لفظ التوكل هذا جاء فيه إنه محصور على الله جل وعلا، وعلى الله فتوكلوا على حصر أي لا على غيره إن كنتم مؤمنين، وهو أشد من قوله لولا الله وأنت أشد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يكفر من كذب حديثا صحيحا بعدما بين له أنه متفق عليه؟
من إيش؟
يكفر من كذب الحديث الصحيح بعدما بين له أنه متفق عليه.
إذا خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم ولو صح عن الرسول هذا خطأ هذا كفر. إذا قيل له هذا الحديث صحيح متفق عليه قال ولو صح عن الرسول هذا خطأ، ويخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر. أما إذا صح الحديث ولكن خالفه لتأويل عنده أو لتقليد غيره هذا يكون ظاهرا ولا يكون كاذبا، لأنه يعذر بالتأويل أو التقليد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يكفر من لا يفسر اليهود والنصارى؟
من لا إيش؟
من لا يفسر اليهود والنصارى؟
لا، لا قاعدة، من لم يفسر الكافر فهو كافر. إذا تبين له أنهم كفار ولم يكفرهم هذا معناه أنه ما تبرأ من الكفار ولا من المشركين فيكون مثلهم. نعم.
فضيلة الشيخ، أحيانا يذكر بعض الوعاظ أحاديث يقولون فيها جاء في الأثر عن الله عز وجل وهذه قد تكون ضعيفة، فهل يصح نسبتها إلى الله وإيرادها للعامة؟
ينظر فيها إذا كان فيها شيء يتنافى مع الأدلة الصحيحة فلا يجوز ذكرها، أما إذا كانت لا تتنافى مع الأدلة الصحيحة ولكن يبقى السلف يبقى النظافة في سندها فهذه لا يجزم بنسبتها، وإنما يقال جاء في الأثر أو روية كذا وكذا، روية صيغة التمرير كذا وكذا، فإذا كانت تتنافى مع الأدلة الصحيحة فلا يجزم ذكرها ولا الاعتماد عليها، أما إذا كانت لا تتنافى مع دليل صحيح فهذه إن كان سندها صحيحا صحيحا، وإن كان سندها غير صحيح فلا يجزم، بل يقال يروى كذا أو يقال كذا عن الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل صح عن ابن تيمية وابن القيم أنهما قالا بثناء النار؟
يا أخوان يشتغلون هذه المسائل الغريبة هذه، يشتغلون أنفسكم فيها، يعني ما نسيتم إلا مسألة أن ابن تيمية روي عنه أنه يقول بثناء النار، يعني راحت كل أعماله وكل حسناته وكل جهاده وكل علمه اللي هو نشأ في الدنيا إلا هالمسألة هي يبحثون عنها ويشوفون على الشيخ تقي يزيد رحمه الله، الواجب ترك هذه غلطة يسيرة وصحت عنه، هي غلطة يسيرة صفى المرأة نبلا أن تعد معابد، لكن هؤلاء يريدون تشويه الشيخ والبحث عنه، والحمد لله أنهم ما وجدوا إلا هذه المسألة، الحمد لله ما وجدوا عليه إلا هذه المسألة الفريدة، وراحوا يشمعون به ويشمعون به على الشيخ تقي، ولا يرون ما هم عليه من الشرك ومن عبادة القبور ومن نفي الصفات وتعطيل الصفات، ما يرون، يرون الخلل في عين أعينهم ولا في عين غيرهم، ولا يرون الجدع في أعينهم، نسأل الله، هذا صاحب الهوى، نسأل الله العافية، هذا صاحب الهوى. نعم. إن كان الشيخ قال هذه المسألة فيها خطأ يغفر الله له وله من الأعمال الجليلة والثبت في الدعوة إلى الله وبلاغ الحق ما يرجى له المغفرة والرحمة من الله عز وجل، مع أنها لم تصح عنه إنما هي سياق تأتي في سياق كلامه، الله أعلم هل يراها أو أن يسوقها من باب من باب العلم، لأن الشيخ تعرفه أنه موسوعة بسوق الأقوال بسوق الآراء، معطوها الله من العلم والاطلاع الشيء الواضح بسوق بعض الآراء بعض الأشياء، ولا يلزم من هذا أنه يراه.
فضيلة الشيخ، هل يجوز العمل في الشركة الأجنبية؟
ما ندري شنو عمل، إن كان العمل مباح وليس للكفار سلطة عليه، الرؤساء اللي عليكم يدبرون من المسلمين، أما إن كان أن يدبركم ويعملكم يا ناس كافر لا يجوز، فهذا لا يجوز، أو كان العمل محرما هذا لا يجوز.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في إمام لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف شروطها؟
لا تدري عنه، يمكن ما يعرف معنى لا إله، هل امتحنته؟ لا يجوز الكلام هذا إلا لو امتحنته وصار يجهل، لا فأنت تعلمه يعني، إذا خلصت تعلمه يعني، الجاهل يعلم.
فضيلة الشيخ، يوجد لدينا في بعض القرى أن تجعل كل قرية لها نظام لمصلحة القرية، ومن خالف هذا النظام فإنه يعاقب من قبل شيخ القبيلة، ويكون إما بذبح شاة أو بشيء من المال، فما حكم هذا العمل؟
النظام الذي لا يخالف الشريعة لا بأس به، أما النظام الذي يخالف الشريعة لا يجوز، وأما تغريم الناس الذبائح والنقود هذا حرام، لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، تغريم الناس شيئا لم يأمرهم الله به ولم يكلفهم به وإلزامهم بذلك هذا من أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز هذا. أما النظام الذي لا يتعارض مع الكتاب والسنة، نظام المرور، نظام كذا، نظام هذا الأمر لكن لمصالح الناس وما تعارض مع الكتاب والسنة لا لا سبيل، أما ما يعارض الكتاب والسنة فهذا لا لا من القبائل ولا من أي. نعم.
فضيلة الشيخ، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما المقصود بالشرك هنا، الأصغر أم الأكبر؟
لا يغفر أن يشرك به هذا عام، الشرك الأكبر ولا مثل قوله ولا تشركوا به شيء، كلمة شيء عامة، الشرك الأكبر ولا. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف يحاسب من مات وعليه شرك أصغر، ومتى يكون الأصغر أكبر؟
الله أعلم، يعني عن مجازاته في الآخرة هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نجزم بأنه لا يخلد في النار، هذا كان من الشرك الأكبر فإنه لا يخلد في النار، هذا نجزم به إن شاء الله ونعتقد، أما أنه يعذب ولا يغفر له هذا وارد، العلماء اختلفوا في الشرك الأصغر هل لا يغفر ولازم من تعليمه أو أنه يغفر مع الذنوب، الله أعلم في هذا. نعم. في السؤال الثاني، وهل يتحول الأصغر إلى أكبر؟
تحول الأصغر إلى أكبر. نعم،
تحول الأصغر إلى أكبر إذا حلف بغير الله ثم صار يدعو، يعني جر الحلف به تعظيمه حتى صار يدعو ويستغيث به، فإنه يصير شركا أكبر لا شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، الخواطر التي ترد على الإنسان مثل إعجابه بنفسه في عمل شيء من الطاعات، هل يدخل ضمن دائرة الشرك؟
لا، هل من الكبائر الإعجاب بالنفس والإعجاب بالعمل؟ من الكبائر يخبط العمل، الإعجاب بالعمل يخبطه ويخبطه، لكن لا يكون من الشرك مثل الرياء، الرياء شرك أصغر يحبط العمل الذي وقع فيه، لكنه لا يحبط جميع الأعمال، إنما يحبط العمل الذي وقع فيه، والإعجاب بالنفس هذا ليس من الشرك، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
فضيلة الشيخ، ما المقصود بالأولين في قوله تعالى ثلة من الأولين؟ هل هم الأولين في هذه الأمة؟
قيل هذا، قيل أن المراد بهم الأولين من هذه الأمة، وثلة من الآخرين من آخر هذه الأمة،
الثلتان كلاهما في هذه الأمة، وقيل ثلة من الأولين يعني من أول الخلق، من أول الخلق من عباد الله الصالحين من أول الخلق من آدم وما بعده، وثلة من الآخرين من هذه الأمة. ففيها قولها يعني الأولين هل هم من الأمم السابقة أو هم من أول هذه الأمة؟ نعم.
وغيرة الشيخ
أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، لكن أصحاب لكن السابقون قال فيهم جل وعلا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. نعم.
وغيرة الشيخ
أن السابقون هم أعلى وأرقى طبقات المسلمين. نعم. فإن الأبرار فهم دون الأبرار دونهم دون السابقين. نعم.
فضيلة الشيخ
يقال لهم أصحاب اليمين الأبرار أصحاب اليمين. نعم.
فضيلة الشيخ نسمع عن وحدة الأديان فتوى أنها كفر، والآن سمعنا حوار أديان، فما رأيكم؟ هل هي واحدة أم أنها تختلف؟
حوار الأديان إن كان المراد المقارنة بين الأديان وإظهار الحق ورد الباطل، وهذا شيء لا بأس به، إظهار الحق ودمغ الباطل وذلك عن طريق المحاورة والمجادلة، هذا لا بأس، يظهر الحق وينبحث الباطل. أما إن كان المراد بحوار الأديان وحدة الأديان وتقاربها وقال كلها أديان سماوية وكلها، فهذا باطل، لا دين إلا دين الإسلام فقط، نسخ الأديان السابقة التي قبلها. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين على وجه الأرض إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما سواه فهو باطل من يهودية أو نصرانية أو غيرها. ومن قال إنه إنها سواء فهو كافر، لأنه خلق بين الكفر والإيمان ولم يفرق بينهما. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله والذين هم بربهم لا يشركون.
بسم الله الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون في باب تحقيق التوحيد، فأعظم تحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من الشرك الأكبر والأصغر، قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، فنفى جميع أنواع الشرك، نفى عنهم جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر، وهذا أعظم أنواع تحقيق التوحيد. والآية ذكر الله فيها صفات عظيمة، قال جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر أربع صفات، أنهم من خشية ربهم مشركون يعني سابقون، فالمؤمن يخاف من العقوبة ويخاف من غضب الله ولا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، هذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان في القلب، وإذا آمن الإنسان لا يضره معصية. فهؤلاء مع اجتهادهم في التوحيد والعبادة أنهم خائفون من الرد. رد على الصوفية أيضا الذين يقولون نحن لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في الجنة، وإنما نعبده لأننا نحبه فقط، وهذا ضلال. فهؤلاء هم أكمل أهل الإيمان، وما هذا هم من خشية ربهم مشركون. ففيها رد على المرجئة ورد على الصوفية الذين لا يجعلون الخوف والرجاء من أنواع العباد، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بالقرآن جميعا أوله إلى آخره، ولا ينكرون شيئا من ذلك، ولا يعترضون. وأعظم ما في القرآن التوحيد، توحيد الله جل وعلا بجميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية والتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فهم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بالقرآن كله، وأعظم ما في القرآن التوحيد، والحلال والحرام والوعد والوعيد والأخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة، يؤمنون بذلك ولا يردون من ذلك شيئا أو يتوقفون فيه، لأنه كلام رب العالمين جل وعلا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس محلا للريب والشك والقهر. المؤمن يؤمن بكتاب ربه سواء عرف معناه لم يعرفه، عرف الحكمة ولم يعرفها، يؤمن لأنه كلام الله جل وعلا. الذين هم بآيات ربهم مؤمنون. صفة الثانية الذين هم بربهم لا يشركون، تجنبوا الشرك بجميع أنواعه. فصفت عقيدتهم وسلم توحيدهم من أن يخدشه أو يناقضه أو ينقصه شرك أكبر أو أكبر. فاضي التوحيد، فاضي من الشرك. والذين يؤتون هذا الصفة ماذا؟ يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة العظيمة، ومع هذا لا تعجبهم أعمالهم ولا يستكثرون، وإنما يعتبرون أنفسهم مقصرين في جانب الله عز وجل. قلوبهم وجلة يعني خائفة، يخشون ألا تقبل أعمالهم. فهم جمعوا بين العمل وبين الخوف ألا يقبل هذا العمل. أما من لم يخف من رد عمله فهذا معجب بعمله، ويرى أنه استحق من الله جل وعلا المغفرة والجنة، وقد لا يكون عمله مقبولا ولا صحيحا عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يقدم الأعمال الصالحة مع الخوف ألا تقبل، خلاف الذي يجل على الله بأعماله ويعجب بها ويرى أنه استحق بها الجنة، وهو لا يدري هل صحت أو ما صحت، هل تقبلت أو لا أو لم تتقبل. قال الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. فهم جمعوا بين عمل ووجه، بخلاف من أمن من مكر الله وأعجب بأعماله، أو من تعلق بالرجاء وترك العمل، تعلق بالرجاء وترك العمل، هم جمعوا بين الصفتين العمل الصالح والخوف من عدم القبول. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذه الآية: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويخافون أن يعاقبوا بأعمالهم؟ قال: لا يزنك الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويزكون ويجاهدون ويخافون أن لا تقبل أعمالهم. الشاهد من الآية قوله جل وعلا: والذين هم لربهم لا يشركون. ولهذا اقتصر الشيخ رحمه الله على ذكر هذه الصفة، لأنها تفسر تحقيق التوحيد وأنه السلامة من الشرك بجميع أنواعه. نعم.
وقول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشركون، إلى قوله: والذين هم بربهم لا يشركون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون وجدون من نحله بهم. كما قال الحسن البصري: المؤمن من جمع إحسانا وشفقا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا.
ذكر معناه الاستدراج لهم، وهو من الله محمود، ذكر من الله محمود لأنه بحق إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر، هذا هو المكر. هو من الله حق، لأنه لا ينكر إلا لمن مكر به أو مكر بعباده مجازات وعدل منه سبحانه وتعالى. أما المكر المذموم فهو إيصال الأذى إلى من لا يستحقه، إيصال الأذى خفية إلى من لا يستحقه، هذا هو المكر المذموم، ومكر الله، والله خير ما فيه. وينكرون وينكر الله، لأن هؤلاء مكروا بأنبياء الله وأرادوا قتلهم بغير حق، فمكر الله بهم لأن عاقبهم عقوبة لم يشعروا بها، أوصلها إليهم بطريق خفي لم يشعروا به، جزاء منه وعدلا منه سبحانه وتعالى. فالمكر منه سبحانه محمود لأنه بحق، والمكر من المخلوق مذموم لأنه بلا حق. نعم.
كما قال الحسن البصري: المؤمن من جمع إحسانا وشفقا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية، لقوله تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه، وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه.
الإيمان بآيات الله القرآنية معلومة، الإيمان بذلك بآيات الله الكونية، أي الإيمان بأنها تدل على قدرة الله، تدل على قدرة الله جل وعلا وعلى استحقاقه للعباد.
وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه، وإن كان نهيا فهو ما يكرهه ويأباه، وإن كان خبرا فهو حق. كما قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له. انتهى.
كلام ابن كثير.
قلت ذكرت الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه.
وهذا هو تحقيق التوحيد.
كما قال الله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وتضمنت هذه الآية كما
أعبد الله ولا أشرك به لم يقتصر على قوله أمرت أن أعبد الله بل لا بد مع عبادة الله من ترك الشرك وإلا فإن العبادة تكون باطلة ولا تنفع صالحا. نعم.
وتضمنت هذه الآية كمال التوحيد وتحقيقه وبالله التوفيق.
نعم.
قوله عن حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي من تابع التابعين عن الشعبي قال كنت عند سعيد بن زبيد هو الوالدي مولاهم الفقيه عن ابن عباس وخلق قال
اقرأ المسلم
حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن زبيد فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن مسقن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقت بها عكاشة.
هذا الحديث حديث حصين بن عبد الرحمن تابعي الجليل رحمه الله قال كنت عند سعيد بن جبير كذلك تابعي جليل من تلاميذ ابن عباس فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ يقوله سعيد بن جبير. الكوكب معنى الشهاب، الشهاب الذي يرمى به الشيطان شوب تنقض من الكواكب يرمى بها الشياطين عن اشتراك الشر. وليس معناه ان الكوكب نفسه يسقط وانما يتضيع وشهاب ينطلق على الشيطان يمنعه من استراق السمع من السماء. قلت انا اي انا رايته والبارحه يقولون انها تطلق على الليله الماضيه تطلق على الليله الماضيه هذه البارحه سميت بارحه لأنها برحت أي ذهبت يقال برح المكان إلى غادره. أيكم رأى الكوكب الذي انقضى أي سقط البارحة؟ قلت أنا يقوله حسين. ثم إنه خاف على نفسه من الرياء أن يقال ما الذي جعله يستيقظ في هذه الساعة، خشي على نفسه أن يظن أنه يصلي ويتهجد، فكره أن يحمد بما لم يفعل. فقلت أما إني لم أكن في صلاة، هذا من الإخلاص لله عز وجل والاحتياط، كراهة السلف للرياء، كراهتهم لأن يحمدوا بما لم يفعلوا، ولكني لجرت بين السبب الذي من أجله سهل الليل. واللدغة هي لدغة ذات السموم من الحيات والعقارب. العادة أن من يلدغ يطلب العلاج، قال فما صنع، يعني بعد اللدغة ماذا صنع؟ قلت ارتقيت، قلت ارتقيت أي قرأت على نفسي أو تركت من يقرأ علي الرقية. ارتقيت عمل الرقية وهي القراءة على المصاب للدغة أو غيرها من الأمراض، لأن يقرأ وينفت على المصاب، وهي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله وعلاج النافع. قال فما حملك على هذا؟ هذا فيه أن الإنسان لا يقدم على شيء إلا بدليل، فما حملك على أن تعمل الرقية؟ ما هو دليلك؟ فقلت حديث حدثناه الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، وهو أيضا تابعي جليل سهر بالتفسير والكتب. حدثنا الشعبي وذكر السند عن رسول الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا دليل حصين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين، أي إصابة في العين، وهي الإصابة بسبب النظر، نظر الحاسد. وهذا حق، الإصابة في العين ونظر الحاسد هذا حق، وهو من آيات الله جل وعلا، يجعل في نظر بعض الناس سمية إذا نظر إلى شيء فيه. هذه هي العين، وعلاج الإصابة بالعين معروف، هو أنه يقرأ أن العاين يطلب منها أن يدعو بالبركة للمصاب، يدعو بالبركة للمصاب، وأيضا يغسل، يستغسل، لأن يطلب منهم أن يتوضع بماء ويؤخذ ما تساقط من أعضائه ويصب على المصاب بالعين، ويغسل كذلك ما يلي جسمه من الثياب، يغسل بماء ويؤخذ الغسالة يصب على المريض ليشرب منها يشفى بإذن الله. هذا علاج العين. أو حمى، وهي هذا محل الشاهد، الحمى السم، سم العقرب أو سم الحيه، أدل على جواز الرقية من لدغة الحيه أو العقرب. هذا ما دل عليه حديث الشعبي، حديث حسين بن عبد الرحمن، ما دل عليه حديث الشعبي الذي استدل به حسين بن عبد الرحمن. قال سعيد بن جبير رحمه الله قد أحسن من انتهى إلى من أبى. هذا فيه أن من عمل بالدليل الذي بلغ أنه لا حرج عليه، يعني بنى على دليل، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم. يقول ليلة كذا أو في مكان كذا. بعض العلماء يقول لعله ليلة الإسراء، بعضهم يقول لعله رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، والأحسن التوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا متى كان هذا. عرضت علي الأمم أي جيء بالأمم، جيء بالأمم يعني مثال، مثال للأمة. عرض على النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، لم يتبعه بالخوف إلا رجل أو رجلان فقط، وبقية الأمة لم يستجيبوا له، والنبي ومعه الرهط، والرهط هم دون العشرة، العدد دون العشرة، يعني لم يتبعه إلا ما دون العشرة والبقية على الكفر، والنبي وليس معه أحد، لم يتبعه أحد من قومه، يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، كل قوله على الكفر، أبوا يستجيبون. فهذا فيه دليل على أنه لا يغتر بالكثرة، أنه لا يغتر بالكثرة، فإن أكثر الناس لا فإن أكثر الناس لا يؤمنون لا يعقلون، وإن قطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الكثرة لا يغتر بها. هذا النبي يأتي وليس معه إلا رجل أو رجلان، وبقية أمة كلهم عربوا، وبعض الأنبياء معه عشرة أو أقل، بعضهم ليس معه أحد. هذا دليل على أن الحق لا يعرف بالكثرة، لأن أكثر الناس على الضلال وعلى الكفر بالله عز وجل، ولا أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأنه لا يجهل بالحق لقلة من يتبعه، لا يجهل بالحق لقلة من يتبعه. والآن لو تدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك، أو تدعو إلى إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل وتنهى عن التعقيد، قالوا ما احنا مسلم إلا أنت، ولا أنا مؤمن إلا أنت. أكثر الناس معهم على هذا الكلام، أكثر الناس يدعون الموتى ويدعون القبور، أكثرهم يؤولون الصفات، هم يعني كلهم على ضلال إلا أنت، يقولون كذا. تقال هذه المقالة ونسمعها ونقرأها دائما، وهي كلام باطل، لأن الحق لا يعرف بكثرة الناس ولا بقلة الناس، الحق يعرف بدليل من الكتاب والسنة، ولو لم يكن عليه أحد، ولو لم يكن عليه إلا قليل، فهو الحق لا يتغير. رفع لي سواد عظيم، السواد العظيم ستر، خلق سريرهم، فظننت انهم امتي، ظن صلى الله عليه وسلم انهم امته، لانه صلى الله عليه وسلم اكثر الانبياء تابعا، فقيل لي هذا موسى وقومه. فهذا فيه دليل على فضل قوم موسى، وانه اتبعه الاكثرون والقوم وآمنون، وهذا قبل التبديل والتغيير في بني إسرائيل، ولذلك اختارهم الله على العالمين وفضلهم على العالمين، يعني عالمي زمانهم. هذا في أول الأمر قبل التحريف والتبديل، كان منهم مؤمنون كثيرون على الحق، لكن لما دخل التغيير والتبديل تغير الوصف، شهيرا عما كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام وزمن الأنبياء الذين جاءوا من بعده عليهم الصلاة والسلام. ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي هذه أمته الذي صبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم صبر أمته وأنهم أكثر الأمم دخولا للجنة حتى جاء في الحديث أنهم نصف أهل الجنة وجاء في الحديث الآخر أنهم ثلث أهل الجنة. فقيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا محل الشاهد من الحديث. ثم نهض صلى الله عليه وسلم أي قام ودخل منزله ولم يبين لهم من هم هؤلاء 70. أي حص الصحابة على الخير بحثوا من هم هؤلاء 70 يريدون أن يقتدوا بهم. وهذا من شرط السلف على الخير والعمل به. ما اعتبروا هذا الخبر أمر عادي بل اهتموا به. فخاض الناس في أولئك يعني بحثوا من هم. قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الصحابة لأن الصحابة هم أفضل الأمة أفضل هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. هذا فيه جواز الاجتهاد والبحث عن العلم وأن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه من هم هؤلاء 70,000؟ قال هم الذين لا يستقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم 70,000 لا يستقون يعني لا يطلبون من غيرهم ان يرقيهم ان يقرا عليهم الرقيه. لان هذا فيه سؤال للناس طلب الرقيه من الناس فيه سؤال لغير الله وفيه مذله فهم يستغنون عن الناس ترفعا عن السؤال لان السؤال مكروه سؤال الناس مكروه ما فيه من الحاجة لغير الله سبحانه وتعالى. لا يستقون يعني لا يطلبون من الناس الرقية تجنبا لمذلة السؤال والحاجة إلى غير الله سبحانه وتعالى. وإن كان السؤال عند الحاجة جائزا لكن تركه أفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا فكان أحدهم يضبط صوته فلا يقول لأحد ناولني إياه بل هو ينزل ويأخذ. وثائر بالبيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون. الكي علاج معروف ونافع بإذن الله علاج معروف ونافع بإذن الله إذا واثق لحله نفع الله لأنه يعني يحسن الغرض. ولكن نظرا لما فيه من التعذيب للنار فإنه مكروه. نظرا لما فيه من استعمال النار والتعذيب للنار فإنه مكروه كراهية التنزيه. فهم تركوا الحي من أجل هذا من أجل ما فيه من الكراهية. ولا يتطيرون تطيرون تشاؤم بالاشخاص او بالطيور او بالاماكن أو بالأزمنة تشاؤم، فالإنسان يتطير بها ويعتقد فيها السوء فيترك حاجته ويعدل عما عزم عليه تأثرا بالطيرة على الشرك، وهذا سيأتي له باب خاص، نوع من أنواع الشرك. والواجب على من وقع في نفس شيء من التطير أن يدفعه بالتوكل على الله، وأن لا يرجع عما عزم عليه، يمضي ويتوكل على الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة ما أنظرك أو ردك، وإلا مهما حد ما قد يقع في نفس شيء ولكن يدفعه بالتوكل. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يلهبه بالتوكل. فإذا أحس الإنسان بشيء يتوكل على الله ويدفع هذا الهاجس ولا يعمل بالطيرة. من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فالطيرة شرك، والشرك أعظم في الكبائر. وعلى ربهم يتوكلون، هذا الصلة الرابعة. الذي حملهم على ترك هذه الأمور هو التوكل على الله، تركوا المكروهات والمحرمات. المكروهات وهي طلب الرقية، سؤال الناس، والكيد، والمحرم الطيرة، المحرم الطيرة. وهذا كما سبق لكم تعريف تحقيق التوحيد أنه تجنب الشرك بجميع أنواعه، وتجنب البدع، وتجنب المحدثات في الدين والخرافات. هذا تحقيق التوحيد. وهؤلاء هم السابقون والمقربون الذين تركوا، الذين فعلوا الواجبات والمستحبات، فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطا. هؤلاء هم المقربون وهم السابقون. هؤلاء تركوا الشرك وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات، فلذلك صاروا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عمل. وهذا مطابق للترجمة: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا هو الشاهد من الحديث. وليس في هذا أن ترك الأسباب أنه مطلوب من المسلم، لا، بل فعل الأسباب مطلوب مع التوكل على الله عز وجل. وهؤلاء لم يتركوا الأسباب، وإنما تركوا أسبابا مكروهة. أما الأسباب التي لا تكره فإنه يجب الأخذ بها، فلا يجب ترك الأسباب النافعة ويقال يكفي التوكل على الله، كما أنه لا يجوز الاعتماد على الأسباب وحدها، بل لا بد من الأمر والتوكل على الله والأخذ بالأسباب النافعة التي ليس فيها كراهة. أما المكروهة فتركها من ذلك الكيد، ومن ذلك طلب الرقية من النفس. والمكروه إذا احتاج الإنسان إليه تزول الكراهة، إذا احتاج الإنسان إلى الكيد يكتوي وتزول الكراهة، إذا احتاج الناس الإنسان إلى الرقية هو ما يحسن يرقي نفسه، ولا جاء أحد يرقيه ابتداء وهو بحاجة إلى الرقية، تزول الكراهة، يطلب من أهل الخير من يرقي. فالمكروع إذا احتاج إليه تزول الكراهة، لكن مع عدم الحاجة إليه تركه أحسن. هذا من تحقيق التوحيد. لما سمع هذا عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه، وكان ممن أسلم قديما وشهد بدرا والمشائخ كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منه. هذا فيه طلب الدعاء. فيه طلب الدعاء من الغير، تطلب من أهل الخير ومن أهل التقى والعلم ممن ترجى إجابة دعوتهم، تطلب منهم الدعاء لك، لأن عكاشة طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، ففيه جواز طلب الدعاء من أهل الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر عكاشة أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وتحقق هذا في فيما بعد، فإن عكاشة رضي الله عنه قتل شهيدا في حروب الردة، في حرب قليفة الأسدي الذي ادعى النبوة، قتل في هذه الحرب شهيدا في سبيل الله عز وجل. فتحقق فيه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نال الشهادة في سبيل الله، مع ما له من السابقة العظيمة في الإسلام والجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دليل من أدلة النبوة وعلم من أعلام النبوة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بخبر فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل لا يستحق هذه المنزلة، لا يستحق هذه المنزلة، فهو مثل عكاشة المحبب، لكنه لم يواجهه بما يكره، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لم يقل له: أنت لا تستحق هذا، أو يقول لست منهم، فيحصل للرجل يعني خسوف بال، أو يحصل له ردة فعل، بل واجهه بكلام طيب، قال له: سبقك بها عكاشة. ثم أيضا خشى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم غير هذا الرجل ويتسلسل الأمر، فهو سد هذا الباب، سد هذا الباب من أرضه. الشاهد من هذا الحديث قوله: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. تركوا هذه الأشياء الثلاثة لأنها إما محرمة وإما مكروهة، وهذا من تحقيق التوحيد، ترك المحرمات والمكروهات. نعم.
قوله حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي من تابع التابعين عن الشعب. حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي،
حارثي
الحارثي
من الأسد،
من تابع التابعين عن الشعب. قال: كنت عند سعيد بن جبير هو الوالدي.
نعم. أعد السلام.
عن حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي.
نعم.
من تابع
قوم
عكاشة حصين، نعم، من تابع التابعين عن الشعبي. قال: كنت عند سعيد بن جبير هو الوالدي مولاهم الفقيه عن ابن عباس وخلق، قال: اللالكائي ثقة إمام الحجة، قتله الحجاج بن يوسف فما أمهله الله بعده. قوله: فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني كوكب رجم به تلك الليلة، يقال البارحة لليلة للليلة الماضية إذا زالت الشمس، وأما قبل الزوال فيقال الليلة.
هذا عند بعض أهل اللغة أنه قبل الزوال يقال الليلة وبعد الزوال يقال البارحة.
قوله: فقلت أنا، أي أنا رأيتم، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. قال: ذلك حذرا من الشرك، لئلا يظن الحاضرون أن
الذي هو الرياء، الشرك الذي هو الرياء.
نعم. لئلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة فيكون قد ادعى لنفسه ما لم يفعله.
نعم.
فما أشد حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله.
والحذر من أن يحمد بما لم يفعل، فما أعز من سلم من الشرك كما سيأتي.
أو لو أن الإنسان عمل العمل الصالح لا ينبغي أن يتحدث عنه أو يخبر الناس عنه، لأن هذا يكون من الرياء. فكيف إذا لم يكن عمل شيئا ويبي الناس ينبحون؟ لا يشك. قال الله جل وعلا في اليهود: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.
قوله: قلت حديث حدثناه الشاعر.
قال أن الذي حملني على ما فعلت هو الحديث، لأن السلف لا يعملون شيء من الحلال والحرام إلا بالدليل. نعم.
قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحطيب أنه قال: لا رؤية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث قد روي مرفوعا، والشعبي اسمه عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الإمام، روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم، وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. قال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء، أي كل قال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء، أي كلما سمع حفظه فحدث به من حفظه.
وكل علمنا رضي الله عنه على غزارته كله حفظ في صدره، ولم يكتب شيئا من ذلك.
توفي سنة 300، أبو ريدة هو ابن الحصيب ابن عبد الله ابن الحارث الأسلمي، أسلم قبل بدر، وعمل على اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي مشهور. قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا والله أعلم في أول الأمر، ثم رخص في الرقي بالرقى إذا كانت بحق، والله أعلم.
الحديث قول لا رقية إلا من عين، هذا حصل، مفاده أنه لا تجوز الرقية إلا من هذين الشيئين، مع أنه جاءت الأدلة بأن الرقية تصلح من كل مرض، من كل مرض. أما الجمع بينها، الجمع بينها إما أن يقال هذا في أول الأمر، كان في أول الأمر لا رقية إلا من عين أو حمى، ثم بعد ذلك تخص في الرقية من جميع الأمراض، أو يحمل على الأجمل، أي لا رقية أحسن ولا أتم من الرقية من العين والحمى، ولا يمنع ذلك أن يكون هناك رقية من غيرهما من الأمراض، يعني أنفع الرقى وأحسنها ما كان من هذين الدائين. فالحصر هنا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا. نعم.
قوله: ولكن حدث ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن.
إذا قيل ابن عباس لم ينصرف إلا إلى عبد الله رضي الله عنه، لأنه هو الذي اشتهر بذلك. لا،
دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل،
عن تفسير القرآن.
نعم. وصار آية في العلم والفهم وكثرة ما روى من الأحاديث، على أنه من صغار الصحابة، لكن طلب الحديث من كبار الصحابة فحفظ الأكثر مما كان عندهم رضي الله عنهم أجمعين. قوله:
عبارة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك صار الحق لحبر الأمة وترجمان القرآن، وكان عمر يستشيره على صغر سنه، كان يشيره مع كبار المهاجرين والأنصار ويستشيره وهو صغير السن نظرا لعلمه. نعم.
قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، به حسن الأدب مع العلم وأهله، وأن من فعل شيئا سئل
عنه. هذه مهمة جدا، إذا سمعت الدليل ما يجوز تغلق الدليل وتقول هذا ما يكفي، وهذا بعض الناس لو شفت دليل صحيح يقول لك هذا ما يكفي، أو هذا فيه أو ما فيه، هذا ما يجوز. الاستهانة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث الرسول ما يجوز الاستهانة بها، الإنسان يقف عند حده معه ويتأدب مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن بعض الناس إذا جزء الحديث وهو ينطبق على هواه ولا ينطبق على رغبته صار يلوك لسانه الأحاديث يتكلم فيها عن غير علم وعن غير بصيرة ويقول هذا ما يدور لنا غيره. نعم. هذا تابعي يقول أحسن من انتهى إلى بدنه. نعم.
قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فيه حسن الأدب مع العلم وأهله.
نعم.
وأن من فعل شيئا سئل عن مستنده في فعله هل كان مقتديا أم لا، ومن لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعل. ولهذا
ذكر دليل على أنه لا بد من الدليل على أمور الدين، على أمور الدين من العقيدة والحلال والحرام والأحكام الشرعية لا بد من دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهذا ذكر ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم فتفضل لهذا.
المقلد هو الذي لا يعرف الدليل ولا يعرف مناط الأحكام وإنما يأخذ أقوال الناس فقط، يأخذ أقوال الناس فقط من غير معرفة لدليل أو مستندها. هذا ليس بعالم وإنما هو ناقل فقط، هذا ناقل فقط وليس بعالم. العالم هو الذي يعرف الحكم بدليله، هذا هو العالم. نعم.
قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، قلت والله أعلم متى عرضت.
هذا هو الصحيح التوقف. كل بعضهم يقول هذا ليس للسنة، بعضهم يقول هذا رؤيا منام رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول أن الرسول أسري به مرة ثانية في المدينة. هذا لا دليل عليه، هذا أحسن التوقف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عرضت علي الأمم ليلة كذا أو في مكان كذا، نحن نتوقف. نعم.
والله أعلم متى عرضت.
نعم.
وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء يوم القيامة ومن تبعهم.
الله جل وعلا أرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مثال مجيء الأمم يوم القيامة، صوره له سبحانه، صور له مجيء الأمم يوم القيامة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا من آيات الله. وقال جل وعلا في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم.
فمن نجا بالإيمان بالله وما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه. وما قال تعالى عن نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون.
فالتقوى والطاعة والخشية لله عز وجل، وأما الاتباع والطاعة فتقول للرسول صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاعه. الاتباع والاقتداء والطاعة تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما التقى التقوى والخشية والخوف فلا يكون لله عز وجل. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. نعم.
فعبادته توحيده وطاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله.
نعم.
هذا هو الدين.
لا سبيل إلى طاعة الله إلا بطاعة رسول عليه الصلاة والسلام. ولا كيف تعرف طاعة الله، كيف تعرف عبادة الله إلا بما جاء فيه الرسل عليه الصلاة والسلام.
نعم. هذا هو الدين أن لا يعبد إلا الله.
هذا
هو الدين أن لا يعبد إلا الله.
إيه؟
وأن لا يعبد إلا بما شرع فعلا وتركا.
أن لا يعبد إلا الله هذا فيه التوحيد، ولا يعبد الذي ما شرع فيه الابتداع والابتداع والنهي عن الابتداع بالدين.
وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه.
قدم طاعة الرسول على كل شيء. لا تقدم على طاعة الرسول شيئا أبدا. لا طاعة والدك ولا طاعة أمك ولا طاعة أي أحد. ولا طاعة العالم الفلاني أو طاعة الملك الفلاني. لا تقدم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. ولا طاعة نفسك أيضا لا تقدم طاعة نفسك وهواك على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط العشرة ثمادون. والنبي
كان في المدينة تسعة رهط أي جال يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
نعم. والنبي ومعه الرجل والرجلان أي أتباعه. والنبي وليس معه أحد أن يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد كما قال الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وفيه دليل على أن الناس من الأمم هم القليل قديما وحديثا والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال الله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وقال الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير.
فلا يغتر بالكثرة إذا كانت على الباطل. لا يغتر بالكثرة إذا كانت على الباطل ولا يزهد في القلة إذا كانت على الحق. المدار على الحق سواء كان عليه الكثير أو القليل المدار عليه. والحق لا يعرض للرجال وإنما العكس يعرض الرجال بالحق هذا هو صحيح. الرجال يعرضون بالحق ولا يعرض الحق بالرجال. نعم.
والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة وقد اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يبدأ العلم.
يعني هذا تعليق من الشيخ رحمه حتى بعض من يبدأ العلم في وقته وفي وقتنا هذا وإلى الأبد يحتجون بالكثرة إذا جئتهم بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة على بطلان ما هم عليه قال لكن هذا عليه أكثر الناس رد الناس سبحان الله أنت متعبد بما عليه الناس ولا متعبد بما في الكتاب والسنة. الواجب الرجوع إلى الحق وإن كان عليه القليل والاعتراف بالحق وإن كان عليه القليل هذا هو الواجب على المسلم الذي يخاف الله ويريد النجاة لنفسه. أما الاحتجاج بما عليه الناس بدون دليل فهذا هو قول الكفرة هذا قول الكفرة الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وفرعون يقول فما بال القرون الأولى أن جاي تمشي على البدء واللي قبل من الكفرة والمشركين أنا ما لدي الحال هكذا يقول فرعون فما بال القرون الاولى هذه حجه داخله يكررها المشركون واهل الباطل في كل زمان ومكان يشدون بالكثره.
فليحذر المسلم
قلنا اذا كانت الكثره على دليل هذا خير اما اذا كانت على باطل فلا عبره به. نعم.
فليحذر المسلم ان يغتر بالكثره وقد اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي العلم فيعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال ولن يلتفتوا الى ما قاله الله ورسوله. قوله اذ رفع لي سواد عظيم وظننت انهم امتي فقيل لي هذا موسى وقومه فيه فضيله اتباع موسى من بني اسرائيل ممن امن منهم بالرسل والكتب التي انزلها الله التوراه والانجيل والزبور والفرقان وغيرها وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود.
أولهم على حق وكانوا يؤمنون بالله وبرسله وبكتبه، كانوا على حق، لكن المتأخرين المتأخرون منهم حرفوا وبدلوا وغيروا وأنكروا نبوة موسى، أنكروا نبوة عيسى عليه السلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وإن كانوا من بني إسرائيل فإنهم كفار من أهل النار، والفضل إنما هو لمن سبقوا منهم على الإيمان والتوحيد. نعم.
وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا، وقد قال الله تعالى وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم، وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يصيهم إلا الله كعز جالوت وبخت نصر وأمثالهم.
نعم. كان بنو إسرائيل ذاك على الإيمان بالله عز وجل وأكثر عن الأرض على الكفر، لذلك فضلهم الله على العالمين. نعم.
فضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل زمانهم.
وليس هو مدح لبني إسرائيل مطلق، بل هو مدح لمن سبقوا على الإيمان بالله ورسله وكتبه. نعم.
وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها
من التحريف والتبديل والتغيير والكفر بالرسل، هذا حدث فيما بعد في بني إسرائيل. نعم.
من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم، وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف قوله فنظرت فإلى ثواب عظيم، وفي رواية قد سد الأفق، وقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأنصار والقفار، وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة، فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد قلوا في آخر الزمان. قال شيخنا
نعم قلوا في آخر الزمان وقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسنعود غريبا كما بدأ، وهم كثروا في عهد الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة ثلاثة القرون، وفتحوا الأبصار ونشروا العلم في أرجاء الأرض، وتبعهم خلق كبير من العجم من العرب والعجم حتى سلوا القرآن الأمة ومنع الأرض وغالب المعمورة، ثم بعد ذلك صاروا ينفسون ويقلون، ثم أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدأ في آخر الزمان. نعم.
قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله
شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني جده، لأنه قرأ على جده وهو صغير رحمه الله أدركه وقرأ عليه. نعم.
وفيه فضيلة هذه الأمة في السمية والكيفية، فالسمية كثرة العدد، والكيفية فضيلتهم في صفاتها.
السمية والكيفية، السمية كثرة عدد الأمة في القرون المفضلة، والكيفية ما هم عليه من العلم والعمل وتقوى الله سبحانه وتعالى ونفع الخلق، هذه الكيفية.
نعم.
والكيفية فضيلتهم في صفاتهم كما في الحديث بقوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
وفي حديث آخر مع كل واحد من 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب.
قوله ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أدائه أي الحاضرون له في ذكر هذا الحديث. وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مداشرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم حرصا على العمل به. وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل لأن
أهل الإيمان إذا ذكرت لهم الفضائل وذكرت لهم الثواب والجنة تشوقوا إلى ذلك وطلبوا بيان الأعمال التي توصل إلى هذا الثواب وإلى هذه الجنة. وهؤلاء رجال الآخر. أما رجال الدنيا إنما ينشطون إذا ذكرت لهم الدنيا وذكرت لهم التجارة والمكاسب يسألون وين هالتجارة وين هالمكاسب وما الطريق إلى حصول هذه التجارات. همهم دنياهم. أما هؤلاء فهمهم آخرتهم يسألون عما ينجيهم في الآخرة وعما يسبب لهم دخول الجنة هذا همهم. نعم.
وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل
لأنهم اجتهدوا في معنى الحديث كل نجل بجلبه هذا في دليل على أن الاجتهاد له أمر وهو استنباط الأحكام وفهم النصوص هذا هو الاجتهاد.
لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم ولم يمكن صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه بل يقال لعل الحكم كذا وكذا كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث.
لعلهم ما قالوا هم كذا وكذا لا جزم فالمجتهد ما يجزم ولكن يقول لعل الحكم كذا وكذا أو يمكن أن الحكم كذا وكذا فيجزم بصواب نفسه. نعم.
قوله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون
أخبروا بما دار بينهم من النقاش في من هم هؤلاء السبعون.
فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتهون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أي لا يطلبون الرقية من أحد.
لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد. هذا في السؤال لما وسؤال الناس لله ومهما أمكن الإنسان يستغنى عن الناس فإنه مطلوب. جاء في بعض رواية الحديث لا يرقون هذه الرواية كما قال ابن القيم غلط. والصواب لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيره لأن هذا السؤال لله. نعم. وأما الرقية فعل الرقية هذا عبادة وهو ممنوع منه مطلوب. نعم.
ولا يستغون إذا كان فيهم ما يستشفى منه بالكيد.
نعم.
ولا يتطيرون والطيرة شرك فتركوا الشرك رأسا ولم ينزلوا حوائجهم لأحد يسألونه الرقية فما فوقها وتركوا الكيد وإن كان يراد للشفاء والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه.
نعم.
وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه فلا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرهبون إلا منه ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم فلا يفزعون إلا إليه وحده فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قوله
يعني لا إله من الناس فإنما يشكو بثه وحزنه إلى الله جل وعلا
نعم.
قوله فقام أكاشة ابن محصن صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني أسد ابن خزيمة، قتله طليحة ابن خويلد شهيدا، وكان قد سار مع خالد بن الوليد.